بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي بالقراءة في سورة الأنفال. ما هي الأنفال؟ ها؟ هو ما أخذه المسلمون من المشركين، سواء ما قسم غنائم أو ما زيد بعض المقاتلين بعد أصل الغنيمة، أو ما حصلوا عليه بالفيء، يشمل ذلك كله. ما معنى قل الأنفال لله والرسول؟ ها؟ أن يضعها حيث يشاء ويحكم فيها كيف يشاء. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قال رحمه الله: قدم تعالى أمام هذه الغزوة الكبرى المباركة الصفات التي عليها أو الصفات التي على المؤمنين أن يقوموا بها. لأن من قام بها استقامت أحواله، وصلحت أعماله، التي من أكبرها الجهاد في سبيله. فكما أن إيمانهم هو الإيمان الحقيقي، وجزاءهم هو الحق الذي وعد الله به، كذلك أخرج الله رسوله صلى الله عليه وسلم من بيته إلى لقاء المشركين في يوم بدر أو في بدر بالحق الذي يحبه الله تعالى وقد قدره وقضاه. وإن كان المؤمنون لم يخطر ببالهم في ذلك الخروج أنه يكون بينهم وبين عدوهم قتال، فحين تبين لهم أن ذلك واقع جعل فريق من المؤمنين يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويكرهون لقاء عدوهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. والحال أن هذا لا ينبغي منهم، خصوصا بعدما تبين لهم أن خروجهم بالحق ومما أمر الله به ورضيه. فبهذه الحال ليس للجدال فيها محل، لأن الجدال محله وفائدته عند اشتباه الحق والتباس الأمر. فأما إذا وضح وبان فليس إلا الانقياد والإذعان. هذا وكثير من المؤمنين لم يجر منهم من هذه المجادلة شيء، ولا كرهوا لقاء عدوهم، وكذلك الذين عاتبهم الله انقادوا للجهاد أشد الانقياد، وثبتهم الله وقيض لهم من الأسباب ما تطمئن به قلوبهم كما سيأتي ذكر بعضها. وكان أصل خروجهم يتعرضون لعير خرجت مع أبي سفيان ابن حرب لقريش إلى الشام قافلة كبيرة، فلما سمعوا برجوعها من الشام ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فخرج معه 318 رجلا معهم 70 بعيرا يعتقبون عليها ويحملون عليها متاعهم، فسمع بخبرهم قريش فخرجوا لمنع عيرهم في عدد كثير وعدد وافرة من السلاح والخيل والرجال يبلغ عددهم قريبا من 1000. فوعد الله المؤمنين إحدى الطائفتين إما أن يظفروا بالعير أو بالنفير، نفير الجيش الذي نفر لحماية هذه العير، فأحب العير لقلة ذات يد المسلمين ولأنها غير ذات الشوكة، ولكن الله تعالى أحب لهم وأراد أمرا أعلى مما أحبوا، أراد أن يظفروا بالنفير الذي خرج فيه كبراء المشركين وصناديدهم، فيريد الله أن يحق الحق بكلماته فينصر أهله ويقطع دابر الكافرين، أن يستأصل أهل الباطل ويري عباده من نصره للحق أمرا لم يكن يخطر ببالهم، ليحق الحق بما يظهر من الشواهد والبراهين على صحته وصدقه، ويبطل الباطل بما يقيم من الأدلة والشواهد على بطلانه ولو كره المجرمون، فلا يبالي الله بهم. كل هذه الآيات كما تقدم في سياق غزوة بدر، فقوله كما أخرجك ربك من بيتك المراد بيتك الذي بالمدينة، كما أخرجك الله تعالى منه بالحق، خلاف ما قاله بعض المفسرين أن المراد كما أخرجك ربك من بيتك أي كما أخرجك من مكة مهاجرا، فإن هذه الآيات في سياق ذكر غزوة بدر. إذن فقوله كما أخرجك ربك من بيتك المراد به الخروج من بيته الذي في المدينة لتلقي العير التي كانت مع أبي سفيان. وقد استشكل كثير من المفسرين هذه الكاف ما معناها، وذكروا أقوالا بعضها ضعيف ظاهر الضعف، كالقول بأن الكاف هنا قامت مقام حرف القسم وأنها للقسم أي والذي أخرجك، وقال بعضهم غير ذلك، والصحيح أن الكاف هنا على بابها للتشبيه، لكن ما هو المشبه وما هو المشبه به؟ سبق أن ذكر الله تعالى اختلافهم في الأمثال، وأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى حكم الله تعالى فيها بحكمه. وأحسن ما قيل في هذه الكاف أن المعنى أي كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، أي كما أخرجك وأنت تريد ومن معك العير، ولكن أراد الله تعالى أن يكون القتال وكثير من المؤمنين كان كارها لما أراده الله سبحانه وتعالى، أي كارها للقتال أي بطبعه لا كراهية شرعية، وإنما يكره القتال لأنهم لم يكونوا معدين ولا متجهزين له، ومع ذلك قضى الله تعالى بوقوع القتال وجعل فيه الخير الكثير والنصر العظيم. كذلك أمر الأنفال اختلفوا فيها، وأرادت كل طائفة أن تستأثر بشيء منها، فحكم الله تعالى فيها بحكمه وهو يعلم المصلحة للعباد. فكما علم المصلحة والحكمة العظيمة في وقوع القتال، كذلك هو علم المصلحة والحكمة العظيمة في قسمة هذه الأنفال، فوكل قسمتها إلى رسوله عليه الصلاة والسلام يضعها حيث أراه الله عز وجل. فالمشبه إذن هو قسمة الغنائم، والاختلاف فيها في أول الأمر، وكون كل طائفة أرادت تستأثر بها، حتى حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم هو الذي فيه المصلحة وهو الذي فيه الفائدة العظيمة. والمشبه به خروج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ووقوع القتال، مع أن بعضهم كان يكره ذلك، ولكن علم الله تعالى أن المصلحة العظيمة وأن الحكمة البالغة هي في وقوع القتال، فقدر الله تعالى وقوع ذلك القتال وكونه. وبعضهم قال إنه راجع إلى المجادلة، ولكن هي المعنى متقاربة، أي كما جادلوك في القتال وكما جادلوك في أنهم إنما خرجوا للعير، أي جادل بعضهم، كذلك حصل منهم في أمر الأنفال حتى قضى الله تعالى فيه بما فيه المصلحة. فإذا تبين بهذا معنى الكاف، وأنها على بابها للتشبيه، وأن الله تعالى شبه فيها واقعة بواقعة، فكأنه يقول لهم أنتم خرجتم للقاء العير، ولكن علم الله المصلحة في وقوع القتال وأنه هو الذي فيه النفع لكم فقدره لكم، فكذلك ارضوا بقسمة الغنائم التي يقسمها الله تعالى ورسوله، فإنه أعلم بما فيه المصلحة لكم وبما فيه النفع. ففيه تشبيه حالة بحالة، أي فكما كان في تلك الحالة أمر الله تعالى هو الذي فيه البركة، وكان تقدير القتال هو الذي فيه المصلحة العظيمة، فكذلك اعلموا أن قسمة الغنائم التي يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه البركة وفيه المصلحة لكم. فإذن اتضح معنى الآية، وما ذكره السعدي رحمه الله ذكره بعض المفسرين وليس بقوي، أن الأمر راجع إلى الإيمان، أي كما أخرجك ربك من بيتك بالحق كان إيمانهم الذي سبق إيمانا حقا، هو جعله راجع إلى الإيمان، وهذا ذكره بعض المفسرين. ولم يسمي ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير قائل هذا، إنما قال وقال به بعض من ألف في التفسير، السعدي رحمه الله أخذه عن غيره، والذي ذكرناه سابقا أن للتشبيه هو مروي عن عكرمة وبنحوه عن مجاهد رحمهم الله. وأما القول الذي ذكره السعدي أنه راجع إلى الإيمان، أي كما أخرجك ربك، أي إيمانهم حق، كما أن الله أخرجك من بيتك بالحق، كذلك الذين سبق ذكرهم هم المؤمنون حقا، وهم المؤمنون صدقا، كما أن الله أخرجك من بيتك بالحق والصدق. قال فكما أن إيمانهم الإيمان الحقيقي، كذلك أخرج الله رسوله من بيته بالحق. والقول الأول أقوى من هذا القول، وهو المروي عن جماعة من السلف. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وإن فريقا أي طائفة من المؤمنين لكارهون، أي كانوا كارهين لحصول القتال، وكانوا مريدين لأن ينالوا العير التي فيها الأموال الطائلة، الأموال العظيمة والتي لا قتال فيها، إنما مع أناس يسير ربما لا يستطيعون مقاومة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه لقلتهم ولكثرة الأموال التي فيها. قد يقول قائل: هل الصحابة رضي الله عنهم من خرج هؤلاء الفريق منهم كرهوا القتال؟ قال العلماء: المراد بالكراهة كراهة الطبع، فإن النفوس تكره الشدائد أي بما فيها من الطبع، لما فيه من التعب، لما فيه من القتل، لما فيه من المشقة، لأنهم كرهوا ما شرعه الله سبحانه وتعالى وكرهوا ما أراده الله، وإنما كان المراد بما في نفوسهم وطباعهم. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال في الآية الأخرى: وعسى أن تكرهوا شيئا في الجهاد وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يجادلونك في الحق، أي يجادلون في كونك تقاتل أو لا تقاتل. كان فريق منهم يقول: إنما خرجنا للقاء العير ولم نتجهز للقتال ولم نعد العدة، في الحق أي في هذا الذي هو الحق قتال الكفار بعدما تبين. قال بعض المفسرين: أي بعدما تبين أنك لا تمشي إلا بأمر الله، وبعدما تبين لهم أنك فاعل ما يأمرك الله جل وعلا به. فلما علموا أنك ستفعل ما يأمرك الله به وهو القتال، لأن العير قد فاتت، صار بعضهم وفريق منهم يجادل في ذلك. فإن أبا سفيان حين علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم بعث ضمضم بن عمرو إلى قريش يعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا لتلقي العير، وحول أبو سفيان الطريق وأخذ طريق الساحل فنجا بالعير، فكتب إلى قريش أنه قد نجا، فأبوا إلا أن يأتوا وأن يصلوا إلى مياه بدر، فعند ذلك أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه مقاتلهم، فصار فريق منهم من يجادل في ذلك وأنهم لم يخرجوا لقتال، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، أي يجادلونك كأنهم سيقتلون وكأنما يساقون إلى القتل وهم ينظرون، وما يعلمون ما أراد الله سبحانه وتعالى تحقيقه من الأمر العظيم ومن الشأن الكبير. وإذ يعدكم الله، أي واذكر هذا الأمر العظيم، إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، الطائفتين إما عير أبي سفيان بما فيها من الأموال، وإما النفير الجيش الذي خرج من مكة لنصرة هذه العير ولحمايتها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فوعدكم الله إحدى الطائفتين، إما أن تحصلوا على هذه العير وإما أن تتمكنوا من هذا الجيش وتهزموهم. أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تودون أي تحبون حبا شديدا، والود هو خالص الحب، أي تحبون هذا الأمر حبا عظيما، أنكم تصيبون الطائفة التي ليس فيها شوكة، والشوكة كناية عن الحد، ويقال فلان له شوكة أي له حد وقوة، أي أنتم تودون أن تصيبوا الطائفة التي لا قتال فيها ولا حد فيها ولا قوة، وهي العير بما فيها، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، لكن الله تعالى يريد أمرا آخر، ويريد أن يهزم ذلك الجيش الذين خرجوا بطرا ورئاء الناس على أيديكم، ليحق الحق بكلماته وليقطع دابر الكافرين. ليحق الحق أي بنصرتكم عليهم ويبطل الباطل بهزيمتهم ولو كره المجرمون، ولو كره ذلك أناس من المجرمين، لكن الله تعالى قد أراد تحقيق ذلك وفعلا جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، فقتل منهم المسلمون 70 وأسروا منهم 70 وغنموا منهم أموالا كثيرة، وعوضهم الله تعالى ما فاتهم في أمر العير بالغنائم وأيضا بالفداء الذي قدمه المشركون لفداء 70 الأسارى، فكان فيه إعزاز للإسلام والمسلمين. وأحب المسلمون غير ذات الشوكة لأنهم كانوا فقراء قليل ما بأيديهم، فأرادوا أن يتقووا بذلك المال ويقوى الإسلام، وأيضا لأنه ليس فيها شوكة ولا حد ولا قتال بل هي سهلة، ولكن الله تعالى أراد إعزازهم وأراد رفعتهم وأراد وضع الهيبة لهم في الأرض بأن كانوا 310 هزموا نحو من 1000، ولم يكن لهم عدة ولا عتاد، ولم يخرجوا متجهزين للقتال، فحق الله تعالى بذلك الحق وأبطل الله تعالى بذلك الباطل وقطع دابر الكافرين، وقتل يومئذ من رؤوس الكفر وصناديد المشركين 70 رجلا. ثم ذكر الله تعالى ما جرى من المؤمنين أثناء هذه الغزوة وكيف كان التجاؤهم إلى الله بعد أن تحققوا هذا الأمر وبعد أن انشرحت صدورهم له وبعد أن دخلوا فيه، لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. وسيأتي إن شاء الله ذكره. وقصص القرآن كأنك تشاهدها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.